أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بدأنا في الدرس الماضي المطلب التمهيدي الثاني، وكان عنوانه حقيقة النجاسة وسرايتها وكيفية التطهير منها. إذن ثلاث فقرات في العنوان، وكل فقرة منها تحتاج إلى أن نعقد لها جهة من البحث. فالكلام في ثلاث جهات. إذن الجهة الأولى في حقيقة النجاسة والنظافة، وقلنا أنه ليس معنى جديدا ابتكره الشارع، فإن قضية النظافة من القذارة معنى موجود عرفا، والعرف يستقذر أمور كالبول والغائط وأمور أخرى يستقذرها الطبع وينظف نفسه منها. فإذن القذارة والنظافة عنوانان موجودان في لدى العرف، باعتبار أن النظافة وما يرادفها من ألفاظ كالطهارة والنقاوة تعني التخلص من القذارات، سواء كانت القذارات المادية أو كانت المعنوية. والقرآن الكريم أيضا ورد فيه كلا المعنيين، مثلا من المعنى الأول أقصد يعني الطهارة بمعنى رفع القذارة المادية، قوله تعالى حتى يطهرن أي من الدم، ومن الثاني يعني القذارات المعنوية الطهارة من القذارات المعنوية صدقة تطهركم تطهرهم، وقوله تعالى ويطهركم تطهيرا. ووردت فيه مواضع أخرى بالجامع للمعنيين كقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا ماديا ومعنويا كما ورد في تفسيرها والله يحب المطهرين. فإذن هذه الألفاظ موجودة في العرف وفي اللغة أيضا، اللغة هم هكذا فسروها، قالوا النظافة هي النقاوة، ونظفته أي نقيته. وقلنا أن في مجمع البحرين نظف الشيء ينظف بالضم أي نقي من الوسخ والدنس، إشارة إلى الطهارة المادية والمعنوية. فالشارع المقدس استعمل نفس هذه الألفاظ بالضبط، استعمل لفظ الطهارة والنقاوة والنظافة كلها للتعبير عن المعنى المقابل للنجاسة، كقول الإمام الصادق عليه السلام الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف أي مقابل النجس فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به. وقوله عليه السلام في كيفية غسل الجنابة قال إن لم يكن أصاب كفه شيء من المني طبعا غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه أي طهره. وكذلك اللفظ الآخر وهو الطهارة ورد في إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر. إذن نفس الألفاظ استعملت في المعنى المقابل للنجاسة، وهي ألفاظ الطهارة والنقاوة والنظافة. لكن الشارع جعل صح استعمل هذه الألفاظ، لكن جعل فيها تعبيرا عن حالة خاصة به، لأنه تدخل في معنى القذارة والنظافة من عدة جهات. الجهة الأولى أنه رتب أحكاما على القذارة والنظافة، شملت هذه الأحكام ما يقع به التطهير، فقال أن التطهير يقع بالماء ويقع بالتراب ويقع بالشمس ويقع بالاستحالة، ما يقع به التطهير تدخل الشارع فيه. بعد وكيفيته، هنا قال تعدد وهنا قال بالتراب أولا وهنا قال وتفاصيل أخرى. إذن الجهة الأولى التي تدخل بها الشارع مضافا إلى ما يفهمه العرف أنه رتب أحكاما على القذارة. الشيء الثاني، الجهة الثانية اللي تدخل بها الشارع أنه تصرف في أفراد الموضوع. العرف يرى بعض القذارات المعينة الشارع تدخل بها، فأدخل عناصر جديدة أخرج عناصر جديدة. مثلا العرف كله أو بعضه لا يرى قذارة افترض في الخمر، بالعكس قد يستطيبها كثيرون. لا يرى قذارة في الكلب، بالعكس يجعلونه صاحبا لهم. لا يرى قذارة في الكافر، كافر مرتب كذا إلى آخره، لا يرى قذارة فيه. فالشارع أدخل عناصر وأخرج عناصر كالنخامة مثلا يستقذرها الطبع والعرف، لكن الشارع لم يجعلها من أعيان النجاسات ولم يرتب عليها أحكاما إلزامية. فإذا تدخل الشارع المقدس فيما يوجب التطهير، ما الذي يوجب التطهير؟ هذا التغير في الموضوع، دخول وخروج وكيفية التطهير وما به التطهير والغرض من التطهير. أيضا قال أنه إذا أراد أن يصلي لابد أن يكون طاهر، إذا أراد أن يأكل من إناء لابد أن يكون طاهر، الغرض من التطهير. لذلك قلنا أصبح للطهارة معنى الخاص في الشرع، صح وأصله موجود لدى العرف وموجود لدى أهل اللغة، لكن تصرف فيه الشارع موضوعا وحكما فأصبح له معنى خاص به. هذا كله واضح. كأنه أين حصل الخلاف؟ حصل الخلاف في أمرين. الأول، هل الطهارة أمر عدمي أم أمر وجودي؟ بعد الاتفاق على أن النجاسة أمر وجودي، لأن توجد قذارة خارجية تسبب النجاسة، فالنجاسة متفقين أمر وجودي. هل الطهارة أمر عدمي يعني عدم النجاسة؟ كما في تعاريفه ماذا عرفوا النظافة؟ عدم التلوث مثلا بالقاذورات، فكأنه جعلوا الطهارة أمرا عدميا باعتبارها عدم التلوث بالقذارة، أم أنها أمر وجودي كالنجاسة؟ وبتعبير آخر، هل التقابل بينهما نجاسة والطهارة تقابل النقيضين أم تقابل الضدين؟ الفقهاء لهم هذا قسم على هذا القول وقسم، مثل السيد الخوئي والسيد الخميني قدس الله أرواحهم اختاروا على أنها أمر عدمي، الطهارة هي عدم النجاسة أمر عدمي. بالمقابل قول آخر مثل كسير السبزواري في مهذب الأحكام اختار أنه أمر وجودي، قال أنهما النظافة والنجاسة أمران وجوديان متضادان كالبياض والسواد، لا أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا. وهذا الذي رجحناه، لأن النظافة والطهارة حالة أصلية في الأشياء قبل وجود القذارات وقبل ورود القذارات عليها، فهي حالة أصلية في الأشياء. هذا إذن في الأمر الأول الذي حصل الخلاف فيه. الأمر الثاني الذي حصل الخلاف فيه فيه أنه حقيقة النجاسة ما هي هناك، أنه هل للنجاسة صفة واقعية أم أنها قسم قالوا لا واقع لها، لا يوجد عندنا شيء يسمى النجاسة، الذي عندنا أحكام شرعية أنه هذا الثوب لا يجوز لبسه بالصلاة، هذا الإناء لا يجوز الشرب والأكل فيه، عندنا أحكام ما عندنا شيء اسمه النجاسة، فالنجاسة لا واقع لها. مقابل قول آخر قال لا، النجاسة لها واقع. خو هنا لها واقع اختلفوا، جيد لها واقع وموجودة، هل وجودها اعتباري منتزع من هذه الأحكام كالملكية كالزوجية الأحكام الوضعية المنتزعة من أم لها وجود ذاتي متأصل له حقيقة اسمها؟ هذا إذن الأمر الذي اختلفوا فيه. الشيخ مثل الأنصاري حكى عن الشهيد الأول المعنى الأول بأن النجاسة لا واقع لها، وإنما الموجود قال حكم الشارع بوجوب الاجتناب استقذارا واستنفارا، هذا الموجود لا شيء يوجد اسمه النجاسة. القول الثاني لا، أنها صفة واقعية للأشياء لكنها اعتبارية منتزعة من وجوب الاجتناب والتطهير وعدم استباحة الصلاة وعدم جواز الأكل في الآنية وانتزع منها. هذا العنوان، هذا الذي ظاهر السيد الخوئي قدس الله نفسه والسيد الخميني أيضا. القول الثالث في المسألة أن النجاسة صفة ذاتية حقيقية، إلا أنها قد تكون محسوسة كالقذارات العرفية البول والغائط وأمثالهما، وقد لا تكون كذلك كنجاسة الكافر مثلا، لا نعرف، هي ليست قذارة عرفية، ما معنى نجاستها ما ندري، يمكن أن تكون هناك شيء خفي علينا هو منشأ النجاسة وأصلها. هذا الذي اختاره الشيخ الأنصاري قدس سره، قال إن المستفاد من الكتاب والسنة أن النجاسة صفة متأصلة ليست اعتبارية منتزعة، فضلا عن أن يكون لا واقع لها كما حكي عن الشهيد. قال يتفرع عليها تلك الأحكام وهي التي تعرف بالقذارة. اعترض عليه، وهكذا تبعه طبعا تلميذه المحقق الهمداني في مصباح الفقيه، اعترض عليه مثل السيد الخميني أيضا اعترض بأنه هذا. حينئذ طبعا سئل أن الشيخ الأنصاري حينئذ هذه ما هو السر، طبعا عرفها قلنا بأنها أشياء خفيت علينا. حينئذ يسأل مثل صاحب القول الأول وصاحب القول الثاني بأنه إذا لم تكن فيها حقيقة متأصلة وليس فيها شيء في ذاتها، أي القذارات خصوصا التي ليست عرفية، فإذا ما وجه وتعليل النجاسة؟ لماذا تكون نجسة إذا كانت ليست مستقذرة؟ والمفروض أن النجاسة هو ما يوجب الاستقذار. فقالوا مثل القول الأول والقول الثاني محتاجين الآن يجيبون على مثل هذا الإشكال. قالوا نعم توجد حكم فيها، مثلا الخمر إنما اعتبرت نجسة في ذوق الشارع لا لاستقذارها، وإنما لتنفير الناس منها، أو بتعبير الشهيد الأول قال للتوصل إلى الفرار، لما تقول لهم نجسة يبتعدون عنها ويذهبون ويهربون منها، فهذا قرار توصلي ليس استقذارا، ليس فيها قذارة في حقيقتها. زين والكافر لماذا؟ السيد الخميني أضاف قال نعم لمصالح سياسية، يريد أن يخلق بينونة بين مجتمع المسلم والكفار حتى لا يصير تداخل بينهم واحتكاك، ويوجب سريان بعض الأشياء القبيحة والعقائد غير الحق إلى المسلمين، فقال بنجاستهم، وإلا ما استقدار فيه، لا يوجد فيه استقدار، وإنما مصلحة سياسية حسب تعبير السيد الخميني. وقلنا طبعا لا يريد بالمصلحة السياسية البراغماتية المعروفة لدى سياسي اليوم، لا طبعا مصلحة سياسية التي هي سياسة الأمة سلام الله، رعاية شؤون الأمة وإقامة الدين وحفظ عقائد الناس، هذه المقصود بالسياسة اللي خطب بها الأمة سلام الله في زيارة جامع أساسة العباد. فقالوا إذن أصحاب القول الأول والثاني الذين ينكرون وجود صفة متأصلة للنجاسة والقذارة في الذات عدا القذارات العرفية، قالوا إذن هل مصالح معينة هذه استقذرت؟ وقلنا أيضا السيد الخميني ممن استبعد قول الشيخ الأنصار اللي هو الثالث، وقال بأنه لا توجد، لا يمكن دعوة، قال القذارات أمور عرفية وجدانية يحسها العرف، لا يمكن إحالة الناس، يسأل واحد من الناس لماذا الكافر نجس، لماذا الخمر، تقول لا لأمر خاف علينا لا نعرفه، قال هذا لا يناسب، الأمور عرفية القذارة أمور محسوسة، أن تحيلها إلى أشياء مجهولة حسب تعبير الأنصاري، يقول أنها مجهولة الكنه، يقول هذا لا نتعقل له كلاما، مجهولة الكنه شو البول نجس نعلم يستقذره الطبع، الغائط نجس نعلم يستقذره الطبع، شو نصف متأصل؟ إذن نفوا ذلك الكلام وأجابوا بأن إنما هذه اعتبرت نجسة في ذوق الشارع لهذه المصالح التي ذكرها، لكننا صالحنا بين الفريقين بوجه بعد أن استبعدنا سيد الخميني لماذا يعني تنكر وجود شيء مجهول الكنه وخافي على الناس، الأمور المعنوية كلها هكذا، والأمور المعنوية مؤثرة بالأمور المادية، هذا شيء معروف، ذكرنا هذا المثال الذي نشره طبيب ياباني في كتاب عنوان الرسائل المخفية في الماء، قال الماء إذا قرأت عليه حسب تعبير التنمية البشرية كلمات إيجابية فإنه تكون له كذا آثار، وقام يبيع القراني القاري عليها هذا $10 القنينة الواحدة من الماء اللي قاري عليها كلمات إيجابية. زين وأكون مثلا أعظم من البسملة كلمة إيجابية إذا قرأت على الماء مثلا. فإذا هذه هي المجهولة الكون. فيجي السيد الخميني يستبعد يقول يعني هل من المعقول أن الكافر نجس فإذا قرأ الشهادتين تشهد بهما يصبح طاهرا؟ شنو الذي حصل؟ فإذا لا يوجد شيء ذاتي يوجب النجاسة والطهارة، إنما هي مصالح للشارع. قال الكافر نجس حتى نبتعد عنه ونجتنب، وهذا الطاهر لا، ردينا عليه بأن الكلمات لها تأثير معنوي كبير، ويمكن أن ينتقل من النجاسة إلى الطهارة بتشهده الشهادتين، لماذا لا يكون ذلك؟ إذن ثم صالحنا بين الفريقين بوجه ذكرنا، وانتقلنا بأنه إذا كانت النجاسة عنوان اعتباري نقض، إذا كانت النجاسة عنوان اعتباري منتزع من هذه الأحكام، وجوب التطهير وجوب الاجتناب. أنا أتيك بروايات تصف الحديد بأنه نجس ومع ذلك لا يجب اجتنابه ولا التطهير بملاقاته ولا ولا. فإذا النجاسة شيء غير هذه الأحكام وغير انتزاع من هذه الأحكام. الروايات قالت عن الحديد أنه نجس ومع ذلك لا يترتب على هذه الأحكام الإلزامية، فكيف تكون النجاسة إذن هي عنوان انتزاعي من هذه الأحكام؟ قرأنا مثل هذه الروايات في الدرس السابق وانتهينا. إذن هذا كل ملخص الدرس السابق وملخص الكلام في الجهة الأولى، وانتهينا إلى هذه النتيجة. قلنا فالنجاسة إذن صفة واقعية ليست لا واقع لها كما في القول الأول، تكشف عن وجود خاصية ما في الأشياء تدعو إلى الاجتناب، أوسع من أن تكون هذه الخاصية مادية كما في القذارات العرفية أو معنوية كما في الكافر ليكن هذا. هذا إذن الكلام الذي انتهى في الجهة الأولى، وهي حقيقة الطهارة والنجاسة وما تضمنته من خلاف. وصلنا بالكلام للجهة الثانية، وهي في حقيقة سراية النجاسة. تتحدثون عن سراية النجاسة ولا، وفيها تفاصيل تحتاج إلى إيضاح، لأنه أحيانا نرى شيئا مثلا مر علينا بالدروس تقولون أن مثلا الميعان سبب لسريان النجاسة، ثم نراك أن مثل الذهب والزئبق مائعان لا يوجبان نجاسة مثلا، أو تأتي للرطوبة، رطوبة مثلا إذا كان الفراش موضوعا على أرض الرطبة في السرداب مالتنا من كنا بالولاية قبل، والسرداب أرض رطبة طبعا، بعد مدة تشوف الدوشق الفراش يعني أصبح ثقيل وزن سرت إليه الرطوبة، لكن تقول لا يتنجس، هذه الرطوبة ليست مسرية إلى آخر. فإذا نحتاج أن نعرف ما هو ما معنى سريان النجاسة، بما يتحقق، ما هي ضوابطه من هالقبيل. هذا الذي عقدنا له الجهة الثانية من البحث في حقيقة سراية النجاسة. لابد إذن أن نؤصل لهذه الأفكار حتى عندما نستعملها تكون واضحة عندنا، نستطيع الإرجاع إليها. قال السيد صاحب العروة قدس سره: يشترط في تنجيس الملاقي للنجس أو المتنجس بحسب بناء، ولا نحن قلنا خلاف بأن المتنجس ينجس أو لا، أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية، فإذا كانا جافين لم ينجس ولم تحصل سريان للنجاسة. قال: وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية. لابد إذن لا يكفي فقط عنوان الرطوبة وحدها، لابد أن تكون هذه الرطوبة مسرية. ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله بملاقاة جزء منه، كالماء القليل المطلق، وإذا كان كثير معتصم ماء المطلق، لكن إذا كان قليل فملاقاته في أي جزء ينجس الجميع، والمضاف مطلقة سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا ما بمعتصم. قال: نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي. شوف إذا توجد نقاط تحتاج إلى التوجيه إلى معرفة السر بها. لماذا هذا ماء قليل جاري من الأسفل لاقت نجاسة من تحققت الملاقات والرطوبة المسرية موجودة، لماذا لم يتنجس العالي بنجاسة السافل؟ قال بل لا ينجس السافل بملاقات العالي إذا كان جاريا من العالي إلى السافل. قال بل لا ينجس السافل بملاقات العالي إذا كان جاريا من السافل كالفوارة، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات. هذا إذن المطلب يمكن أن ننطلق منه في هذه الجهة من حكي الإجماع عليه. هذا حكي الإجماع على اشتراط الرطوبة في سراية النجاسة، في تحقق سراية النجاسة. بل في الجواهر قال بل قد يدعى تحصيله، ليس فقط إجماعا محكيا ومنقولا. أقول ويساعد عليه الوجدان العرفي أيضا في سريان القذارة العرفية. العرف أيضا يجد في وجدانه أن النجاسة والتلوث بالقذارة لا يحصل إلا إذا وجد بحسب تعبيرنا وسط ناقل. ما هو هذا الوسط الناقل؟ هو الرطوبة المسري، كنقل الكلام الآن إذا لا يوجد أثير كما يعبرون لا ينتقل الكلام. فكذلك العرف يجد ذلك أن القذارة لا تنتقل من القذر إلى الملاقي إلا إذا وجدت رطوبة مسرية، حتى يكون هناك وسط ناقل بحسب تعبيرنا لهذه النجاسة. إذن هذا العرف أيضا يساعد عليه. لذلك قلت حكى جمع من أصحابنا الإجماع على اشتراط الرطوبة في السرايا. وفي الجواهر بل قد يدعى تحصيله، أقول ويساعد عليه الوجدان العرفي في سريان القذارة العرفية لاشتراط تحققها بوجود وسط ناقل بين الأشياء وهي الرطوبة. إذن العرف يساعد على ذلك. وقد دلت عليه الروايات أيضا، دلت على أن سريان النجاسة مشروط بوجود رطوبة مسرية بين المتلاقيين. ففي صحيحة محمد بن مسلم أن أبا جعفر عليه السلام وطأ على عذرة يابسة فأصاب ثوبه، فلما أخبره مخبر قال يا ابن رسول الله كوش على ماكو داعي تنبيه، جاهل بالأمر معذور، بس يوجد من ينبه. فلما أخبره قال عليه السلام أليس هي يابسة؟ فقال بلى. فقال لا بأس وإن أصاب إذن ثوبه. رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر قال وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح له أن يدخل المسجد ليصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال إذا كان يابسا فلا بأس. وروايته الأخرى عن أخيه موسى عليه السلام قال وسألته عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به؟ قال اغسله، وإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس. إذن مع الرطوبة تسري، مع اليبس لا تسري. وصحيحة زرارة قال سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله يتنشب به؟ فقال نعم لا بأس، إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس. وموثقة عبد الله بن بكير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط، قال كل شيء يابس ذكي. طبعا لأجل لا تسر النجاسة من الذكر، هذا لا يستفاد منه أن الذكر يطهر بالمسح كما ربما عند بعض العامة يقولون بذلك. الكلام ليس في طهارة الذكر واضح من الجواب، وإنما في أن لا تتنجس ملابسه بهذا الذكر الذي لم يطهره. فالإمام قال كل شيء يابس ذكي لا بأس لا يتنجس. هذه الرواية إذن واضح منها على أن فعلا السريان النجاسة مشروط بقضية الرطوبة المسرية. في مقابلها طبعا توجد روايات قد يتمسك بها بأنها مطلقة لم تشترط الرطوبة، فنستطيع أن نقول على أن مطلق ملاقات النجس توجب النجاسة وإن لم تكن رطوبة مسرية، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، مطلق لم يقل بوجود الرطوبة، قال: يغسل المكان الذي أصابه، مطلق. وفي صحيحته الأخرى قال: إذا مسسته فاغسل يدك، مطلقا مسسته، لم تحدد بوجود الرطوبة. لكن طبعا من السهل على العرف هو أن يقول أن هذه المطلقات تحمل على تلك المقيدات، ويقال بأنها ناظرة إلى حالة الرطوبة المسرية. صح توجد روايات حتى مع عدم وجود الرطوبة، لكن ماذا قالت؟ قالت: انفحوا بالماء. وهذه تدل على استحباب، أنه رغم نجاسة لم تحصل لأنه لا توجد رطوبة مسرية، إلا أنه هذا يكون مستحبا، نضح موضع الملاقات بالماء. لذلك قلت أقول على هذا القيد، قيد وجود رطوبة مسرية لسريان النجاسة، يحمل ما دل على النجاسة مطلقا سواء وجدت رطوبة أو لم توجد، كصحيحة محمد بن مسلم وصحيحته الأخرى التي قرأناها، أو يحمل في غير الرطوبة على الاستحباب، بالرطوبة نجاسة لكن في غير الرطوبة على الاستحباب، كروايات نضح الماء عند عدم حصول النجاسة. إذن ملخص ما تقدم، إذن اشتراط وجود الرطوبة لسريان النجاسة ثابت شرعا وعرفا، والإجماع أيضا دليل على ذلك. السيد الخوئي قدس سره ذكر تقريبا، ذكر وجها لاشتراط وجود الرطوبة المسرية، نحن يكفينا هذه الروايات، لكنه ذكر وجها لاشتراط الرطوبة، نقرأه إذ كان فيه نقاش أو لا. واستدل السيد الخوئي قدس سره على الاشتراط، اشتراط الرطوبة لسريان النجاسة، بأن هذا كلامه، قال: الأوامر المطلقة الواردة بغسل ما أصابه النجس ظاهرة في أنفسها في اعتبار الرطوبة في أحد الملاقيين. قال نفس الروايات الدالة على أنه إذا لاقى شيء نجاسة يجب تطهيره، يجب غسله، قال هذا يجب غسله، معنى لابد أن تكون هناك رطوبة مسرية، لأن غسله من ماذا؟ غير غسله من الأثر الذي حصل بسبب النجاسة، والأثر الذي حصل بسبب النجاسة كيف يحصل إذا لم تكن هناك رطوبة مسرية؟ فنفس الأدلة الآمرة بغسل الملاقي للنجاسة تدل على اشتراط الرطوبة المسرية، لأن الغسل لا يصدق إلا على إزالة الأثر، وإزالة الأثر لا والأثر لا يتحقق إلا لما توجد رطوبة مسرية، مع عدم الرطوبة لا يوجد أثر. فإذا نفس هذه الروايات يستفاد منها هذا المعنى، وهو اشتراط الرطوبة المسرية. قال: فإن الغسل عبارة عن إزالة الأثر، والأثر إنما يتحقق، لاحظ ذيك المقدمة الأولى، مقدمة الثانية، مقدمة الأولى: الغسل عبارة عن إزالة الأثر، بعد أن علمنا أن الروايات وردت بوجوب غسل المتنجس. نأتي تقريب الاستدلال بمقدمتين. المقدمة الأولى: فإن الغسل عبارة عن إزالة الأثر، صح. المقدمة الثانية: والأثر إنما يتحقق بملاقاة النجس مع الرطوبة المسرية، حيث لا تأثير في الملاقاة مع الجفاف. تمت المقدمتان. قال نتيجة: فهذه الأخبار شاهدة على أن الرطوبة المسرية معتبرة في نجاسة ملاقي النجس أو المتنجس. وفيه إن أوامر الغسل شاملة لحالة وجود الأثر وعدمه. ما هذا المقدمة الأولى أن الغسل إزالة الأثار؟ لا، نعلم أن الغسل يجب مطلقا سواء وجد أثر أو لا يوجد أثر، والغسل لا يتحقق ما دام حصلت ملاقات، وجب الغسل وجد أثر أو لم يوجد أثر. إن أوامر الغسل شاملة لحالة وجود الأثر وعدمه، لأنه يجب بمجرد الملاقات، فيصدق مع عدم وجود الأثر. هذا ملاحظة. ملاحظة الثانية: وأن الأثر قد يزول قبل الغسل بالجفاف مثلا. فما رأيك يا سيد الخوي لو هذا موضع النجس بالدم وزال الدم بشكل أو ببول وجف البول وزالت عينه، يجب غسل هذا لو ما يجب؟ هو يجب، لا يوجد أثر حتى يغسل. فإذا كون الغسل، هذه المقدمة التي قالها، الغسل إزالة الأثر والأثر لا يتحقق إلا، هذا كأنه شيء لا يمكن الموافقة عليه. وأن الأثر قد يزول قبل الغسل بالجفاف مثلا، ومع ذلك يجب الغسل ويصدق. تقول لا يصدق الغسل على هذا الموضوع؟ يصدق. فإن هذا الكلام لا يمكن مساعدة عليه. اللهم إلا أن يريد بالأثر الأعم من النجاسة العينية والحكمية. قد يقول أنا أريد بإزالة الأثر، مو فقط الأثر العيني، هذا أنتم الآن اشكلتم علي، فهمتم أريد بالأثر إزالة العين. لا، أنا أقول أوسع من ذلك، إزالة الأثر العيني أو الحكمي، يعني كونه متنجس ويجب تطهيره. خب لا بأس. اللهم إلا أن يريد بالأثر الأعم من النجاسة العينية والحكمية، إلا أنه سوف لا ينفعه في الاستدلال حينئذ، فلسنا إذن بحاجة إلى هذا الوجه بعد أن رأينا أن الروايات تدل عليه والعرف كذلك وسائر الأدلة الأخرى. زين، الآن إلى الآن نريد أن نخطو خطوة ثانية، لأن قلت وجود رطوبة مسرية، هو أحيانا نفس المتلاقيين أو أحدهما هو رطب، فما معنى اشتراط الرطوبة المسرية؟ هذا صحيح، إنما اشترطنا الرطوبة المسرية إذا كان المتلاقيان ليس أحدهما رطبا أو ذائبا قل أو مائعا أو أي شيء آخر، أما إذا كان أحدهما فضلا عن كليهما هو بنفسه رطب ومائع، خلاص ما يحتاج إلى هذا الشرط. قلنا وإنما يشترط وجود الرطوبة المسرية في غير المائعات كالبدن والثوب والأجسام الصقيلة، أما المائعات فإنها بنفسها ناقلة للنجاسة إذا كانت ذائبة، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا، هذا هو إذن ما نحتاج إلى رطب، هو ذائب بنفسه فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك. الآن إذا نشأ عندنا مصطلح جديد يحتاج إلى إيضاح، وهو الذوبان. هذه الذوبان الذي هو سبب وسط ناقل للنجاسة، هذا يحتاج إلى تعريف. قال السيد صاحب الأروى قدس سره: والمناط في الجمود والميعان أنه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الآخذ، وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد، وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مائع. قال هذا حد الذوبان. قلت ذائب، خش عرف لي الذائب ما معنى والمائع ما هو؟ ما لأن تختلف السوائل، أكو ثخينة وأكو أقل وأكو أقل وأكو رقيقة مثل الماء، أي مائع المقصود وأي ذائب المقصود؟ فقال هذا هو المناط، لما تأخذ منه شيئا رأسا يتساوى سطحا، لو يحتاج إلى مدة يا الله يتساوى سطحا، إذا رأسا يتساوى سطحا هذا هو الذائب، أما إذا يحتاج إلى مدة هذا ليس ذائبا. قال هذا هو المناط. لكن السيد الحكيم استشكل على هذا التعريف في المستمسك، قال واستشكل، إذن نكمل عبارتنا كما واستشكل السيد الحكيم قدس سره على التعريف وقال: الظاهر من المائع لغة وعرفا ما اقتضى بطبعه استواء سطحه، هذا هو، وإن لم يحصل إلا بعد حين، حتى لو بعدين صار إذن هو مائع، ما دام ما رجعت ساوى سطحه بعد الأخذ مباشرة بعد مدة ليكن، إذن هو ذائب بدليل تساوي سطحه. قال هذا العرف يفهم الذائب هو هذا، وإن لم يحصل إلا بعد حين، والجامد بخلافه مثل الدهن السمن اللي ياخذ اكو دهن جامد ايام التنكات ودهن الراعي ذاك قبل تاخذ يبقى مكان الاخب ما يمكن واكلها سوائل تاخذ منها حتى لو بعد حين كالدبس الثخين وامثاله. قال هذا هو المعيار اذن وليس ما قاله. والجامد بخلافه فلا حيض. هنا اردنا ان نجري الصلح ايضا بين الفريقين بانك سيد الحكيم انت نظرت الى المعنى اللغوي والعرفي للذائب والمائع وتقول صح ما دام انه يرجع سطحه يساوى حتى لو بعد مده طويله يسمى ذائب عرفا. السيد اليزدي ناظر الى الذوبان الموجب لسريان النجاسه الذي يترتب عليه الحكم الشرعي لا مطلق الذوبان والمياعان. هكذا صالحنا بين الفريقين. فكلامك يا سيد الحكيم صحيح لكن انت ناظر الى المعنى اللغوي للذوبان وهذا مو كل المعنى اللغوي يؤثر في سريان النجاسه. السيد اليزدي لما عرف بهذا يريد أن يعرف الذوبان الموجب لسريان النجاسة وهو هذا. لذلك قلت أقول لعل السيد اليزدي قدس سره أراد تعريف المياعان الموجب للسرايا وليس مطلقه الذي نظر إليه السيد الحكيم قدس سره. السيد الحكيم نظر إلى مطلق الذوبان. وعلى أي حال فإن مجرد المياعان والذوبان لابد أن نلتفت لا يوجب السراية فإن الزئبق والذهب إذا أذيب لا يراه العرف موجبا للسراية وإذا لاقت النجاسة برطوبة مسرية طرفا منه فإنها لا تسري إلى جميعه. هكذا نزعم أن العرف يقول ذلك. على كل يحتاج إلى تفاصيل نؤجله إن شاء الله إلى الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.